الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: النيابة العامة التونسية ترجئ استجواب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مع رئيس الحكومة السابق علي العريد. وزير المالية الجزائر يستقبل بمقر الوزارة وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. في إطار الدورة الثانية للمناظرة المغربية للتنمية البشرية بالصخيرات، شدد مشاركون على محورية التلميذ في أي مشروع لإصلاح المنظومة التربوية والدور الحاسم للمدرس. الرئيس الفرنسي يعقد في نيويورك سلسلة اجتماعات، من بينها خصوصا لقاء مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، وآخر مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يحض على تمديد الهدنة السارية في اليمن، معتبرا أنها حسنت حياة السكان في بلاد دمرتها الحرب. المواجهات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان تؤدي إلى مقتل 200 جندي أرميني الأسبوع الماضي. وفي الرياضة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقيم حفل استقبال على شرف أطر ولاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة الفائز بلقب كأس القارات الدولية في تايلاند. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم. وإليكم التفاصيل، نبدأها من تونس، حيث أرجأت النيابة العامة التونسية استجواب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي حضر أمامها أمس مع نائبه رئيس الحكومة السابق علي العريض للتحقيق معهما بتهم تتعلق بتسفير جهاديين من تونس إلى سوريا والعراق. كل التفاصيل مع مازن حمود.
غادر رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المجمد أعماله راشد الغنوشي مقر وحدة مكافحة الإرهاب فجر الثلاثاء، بعدما قررت النيابة إرجاء الاستماع إليه إلى بعد الظهر، بينما قرر قاضي التحقيق التحفظ على علي العريض نائب رئيس الحركة حتى الأربعاء على ذمة التحقيق فيما سمي إعلاميا بقضية التسفير إلى بؤر التوتر. وجاء قرار تمديد اعتقال العريض وهو رئيس وزراء سابق بعد جلسة استجواب دامت نحو 14 ساعة وفقا لما صرحت به هيئة الدفاع. ويأتي استدعاء الغنوشي والعريض بعد أيام من إيقاف عضو مجلس شورى حركة النهضة الحبيب اللوز من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للتحقيق في القضية ذاتها. ووصف عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة ونائبه المحامي سمير ديلو القضية بالمهزلة، وأكد أن ملف القضية فارغ بحسب تعبيره، مرجحا الإفراج عن العريض هذا الأربعاء. وقبل اعتقاله صرح العريض قائلا إنه ليس لديه علم بموضوع استدعائه للتحقيق بشكل رسمي، وإنه علم من خلال التسريبات أن الأمر متعلق بملف التسفير الذي قال إنه أخذ فيه بصفته رئيسا للحكومة آنذاك إجراءات وفق ما يمليه الضمير ومصلحة البلاد والقانون. وأضاف أن ما يجري الآن هو توظيف ملف التسفير من أجل النيل من المعارضين والقيادات الوطنية وعلى رأسهم حركة النهضة على حد تعبيره. ودانت الحركة في بيان ظروف التحقيق مع رئيسها من قبل فرقة مكافحة الإرهاب، ووصفتها بأنها شكل من أشكال التعذيب والتنكيل وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان ونيل من الكرامة في قضايا ملفقة وتهم كيدية بحسب تعبيرها. وأشارت حركة النهضة إلى أنه لم يتم الاستماع إلى الغنوشي إلا بعد مرور أكثر من 12 ساعة من الانتظار، وأضافت أن النيابة رفضت طلب هيئة الدفاع السماح للغنوشي بالعودة إلى منزله إلى حين بدء استجوابه مراعاة لسنه ولحالته الصحية وفقا للبيان.
في الجزائر، استقبل وزير المالية بمقر الوزارة وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة المديرة العامة لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط. تهدف هذه الزيارة التي تأتي بعد انضمام الجزائر مؤخرا إلى البنك العربي لإعادة الإعمار والتنمية إلى إقامة حوار بين الطرفين، يهدف أساسا إلى تحديد فرص التعاون التي سيتم تطويرها بين الطرفين في الأشهر المقبلة. وشكر إكسالي خلال هذه الجلسة السيدة هرمارغت على الدعم الذي قدمه الفريق المرافق لها طوال عملية انضمام الجزائر إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وقدم الوزير لمحة عامة عن أولويات التنمية في الجزائر والإصلاحات التي تم إطلاقها والتحديات التي ينبغي رفعها، لا سيما فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتقوية الإطار المؤسساتي الذي ينظم الاستثمار والمقاولاتية، فضلا عن تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق تنمية اقتصادية قوية ومستدامة. وبخصوص مجال تخصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتمثل في تعزيز القطاع الخاص، سلط الوزير الجزائري الضوء على سياسة الحكومة التي تركز على تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تشجيع الأنشطة الإنتاجية للثروة وللقيمة المضافة. وأوضح أن هذه الأهداف هي من بين الأولويات الرئيسية الواردة في مخطط عمل الحكومة التي تضع توجيهات واضحة، لا سيما في مجال تنويع الاقتصاد الجزائري وتحيين إدارة المالية العامة وتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع الشمول المالي وتطوير أنشطة وموارد مالية خارج المحروقات كما قال. وتطرق أيضا إلى صدور قانون جديد حول الاستثمار مؤخرا، والذي يضفي رؤية أفضل ومزيد من الضمانات والاستقرار للمستثمرين المحتملين، داعية ممثلة البنك الأوروبي إلى تقاسم تجربة مؤسستها في هذا المجال. من جانبها أشادت هيرماغارت بانضمام الجزائر الحديث لمؤسستها، مؤكدة التزام المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير بجلب كل المرافقة الضرورية من أجل تطوير شراكة رابح رابح، سيكون في مستوى أولويات وأهداف التنمية التي حددتها الحكومة، لسيما في مجال ترقية الاستثمار وتحسين جاذبية البلد. في المغرب، شدد مشاركون في ورشات نظمت في إطار الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية بالصخيرات، شددوا على محورية التلميذ في أي مشروع لإصلاح المنظومة التربوية والدور الحاسم للمدرس باعتباره دعامة لاكتساب التعليم. وأبرز المتداخلون في هذه المناظرة التي نظمت تحت شعار جودة التعليم مفتاح التنمية البشرية، ضرورة تحسين جودة التعليم عبر اعتماد مقاربة شاملة تبدأ من الولادة وصحة الطفل حتى الدراسة، مرورا بالتعليم الأولي، معتبرين أن تطور التلميذ يشكل عملية متواصلة. وتطرقوا إلى عناصر أخرى لتعزيز محورية التلميذ، من بينها النهوض بالمناخ المدرسي، أي تدبير المؤسسات والبنيات التحتية والقواعد والقيم والعلاقات مع الآباء، وتطوير نظام للتقييم ذي جودة، إضافة إلى استخدام التكنولوجيات الجديدة من أجل تحسين جودة التعليم والذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار شدد المتدخلون على أن التقييم يعتبر إجراء ضروريا لتحقيق الجودة والتحسين المستمر للبرامج البيداغوجية وتدبير تكوين مبرزين، أن الأمر يتعلق بتقييم كفاءات الأطفال وممارسات الطاقم التربوي. وبخصوص الدور الحاسم للمدرس كدعامة لاكتساب التعلمات، أكد الخبراء المتدخلون في هذا النقاش على الدور الجوهري للمدرس في إنجاح أي منظومة مدرسية، حيث من المهم التركيز على انتقاء أفضل الطلبة لجعلهم مدرسين ومنحهم أحسن تكوين ممكن وضمان التتبع على مستوى التكوين المستمر طيلة مسارهم المهني. وأكدوا أيضا أنه لابد من الانتقال إلى احترافية حقيقية لمهنة المدرس. عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم، عقد سلسلة اجتماعات من بينها خصوصا لقاء مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، وآخر مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي حسب ما أعلن قصر الإليزي. يأتي الاجتماع المرتقب بين ماكرون ورئيسي في وقت تتلاشى فيه تدريجيا الأمال بإمكانية إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. وغدا سيعقد الرئيس الفرنسي اجتماعا ثنائيا مع نظيره الأمريكي جو بايدن. وفي الأشهر الأخيرة أجرى ماكرون محادثات هاتفية عديدة مع نظيره الإيراني لحضه على قبول الشروط التي اقترحها الأوروبيون لإحياء اتفاق فيينا الذي أبرم في عام 2015، وخفف العقوبات المفروضة على إيران مقابل التزامها تقليص برنامجها النووي. حض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على تمديد الهدنة الهشة السارية في اليمن، معتبرا أنها حسنت حياة السكان في بلاد دمرتها الحرب. التفاصيل مع مازن حمود.
قال قال وزير الخارجية الأمريكي في لقاء جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي عشية انعقاد الجمعية العامة في الأمم المتحدة: أعتقد أنه من المنصف القول إن الهدنة التي تلمس مفاعيلها كل أنحاء اليمن أحدثت فارقا كبيرا على صعيد تحسين حياة الناس، كما أن قيادتكم أحدثت فارقا كبيرا على صعيد حماية تلك الهدنة. كما أشاد الوزير الأمريكي بالزعيم الجديد للبلاد وبدوره الحيوي. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال إن الوزير أنتوني بلينكين شدد على الطابع الملح لتمديد الهدنة التي تم التوصل إليها مع المتمردين الحوثيين بوساطة من الأمم المتحدة، والتي تنتهي مفاعيلها في 22 أكتوبر المقبل. الهدنة التي مددت حتى الآن مرتين أوجدت فترة استراحة من المعارك، على الرغم من أن التوترات لا تزال قائمة في بلد يشهد نزاعا منذ العام 2014 بين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية.
قالت أوكرانيا إن قواتها واصلت التوغل شرقا في الأراضي التي انسحبت منها روسيا مؤخرا، مما يمهد الطريق لهجوم محتمل على قوات روسيا في منطقة دونباس، مع سعي كييف للحصول على مزيد من الأسلحة الغربية. الرئيس الأوكراني زيلينسكي قال في خطاب تلفزيوني في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، قال من الواضح أن المحتلين في حالة ذعر، وأضاف أنه يركز الآن على السرعة التي تتحرك بها القوات الأوكرانية وسرعة استعادة الحياة الطبيعية في المناطق المحررة حسب ما قال. وفي إشارة إلى انزعاج الإدارة المدعومة من موسكو في دونباس من نجاح الهجوم الأوكراني الأخير، دعا زعيمها إلى إجراء استفتاء عاجل على انضمام المنطقة لروسيا. كما لمح الزعيم الأوكراني إلى أنه سيستغل خطابا بالفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا لدعوة الدول إلى تسريع تسليم الأسلحة والمساعدات لبلاده. زيلينسكي قال نبذل قصارى جهدنا لضمان تلبية احتياجات أوكرانيا على جميع المستويات الدفاعية والمالية والاقتصادية والدبلوماسية. الحاكم الأوكراني لإقليم لوغانسك قال إن القوات المسلحة الأوكرانية استعادت السيطرة الكاملة على قرية في الإقليم وتستعد للقتال لاستعادة السيطرة على الإقليم بأكمله، وكتب على تيليجرام سيدور قتال على كل سنتيمتر، وأضاف العدو يستعد للدفاع لذلك لن ندخل بسهولة. وفي تطور مهم آخر في الهجوم المضاد في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية، قالت القوات المسلحة الأوكرانية أن قواتها عبرت نهر أوسكيل مطلع الأسبوع، ويتدفق النهر جنوبا ليلتقي مع نهر سيفيرسكي دونيتس الذي يمر عبر منطقة دونباس، وهي الهدف الرئيسي للغزو الروسي. لوغانسك قاعدة لوكلاء روسيا الانفصاليين منذ عام 2014، وسقطت في أيدي الروس بالكامل منذ شهر تموز جويلية الماضي بعد معارك دموية. مسؤول انفصالي تدعمه روسيا في دونيتسك قال أن 13 شخصا قتلوا في قصف مدفعي أمس في المدينة. ودعا رئيس الإدارة الانفصالية في دونيتسك زميله الزعيم الانفصالي في لوغانسك إلى توحيد الجهود من أجل التحضير لاستفتاء على الانضمام إلى روسيا. دعا البنك الدولي في تقرير دول الساحل الخمس إلى تسريع وتيرة إصلاحاتها الهيكلية لتنويع اقتصاداتها بهدف الحد من تداعيات التغير المناخي في منطقة تعتبر من الأكثر هشاشة في العالم بحسب البنك الدولي، الذي حذر في تقريره من أن التغير المناخي يفاقم التوترات في دول الساحل. المنطقة هي إحدى أكثر مناطق العالم عرضة للجفاف الشديد والفيضانات وموجات الحرارة والأثار الأخرى المرتبطة بالتغير المناخي. وأشار التقرير إلى أن التقديرات هي أن تزداد درجات الحرارة في هذه المنطقة بمقدار درجتين بحلول العام 2040. ولفتت المؤسسة المالية الدولية إلى أنه بحلول العام 2050 قد ينخفض إجمالي الناتج المحلي السنوي للنيجر بنسبة 12% ولبوركينا فاسو بنسبة 6.8% إذا ما تحققت السيناريوهات المتشائمة لقلة الأمطار. وإذا اعتبر التقرير أن الاحتياجات التمويلية لدول الساحل الخمس، أي مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، على صعيد الإجراءات المناخية تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار، أكد أنه بإمكان هذه الدول أن تقلل إلى حد بعيد من الأضرار الناجمة عن التغير المناخي. وفق حصيلة جديدة أعلنها مجلس الأمن الأرميني، لقى أكثر من 200 جندي أرميني مصرعهم الأسبوع الماضي في أسوأ مواجهات حدودية مع أذربيجان منذ حرب 2020. أفاد المجلس أن الحصيلة هي 207 قتلى بينهم 3 مدنيين، وأضاف أن مدنيين هم في عداد المفقودين، فيما أصيب أكثر من 290 عسكريا و3 مدنيين، ووقع 20 جندي في الأسر بيد الجيش الأذربيجاني، ودائما بحسب مجلس الأمن الأرمني. وبذلك يرتفع عدد القتلى لدى الجانبين إلى 300 بعد أن ذكرت باكو أن الحصيلة حتى الآن تفيد بمقتل 79 عسكريا منذ بدء المواجهات التي اندلعت الثلاثاء الماضي. يهدد التصعيد غير المسبوق منذ عام 2020 بنسف عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان، البلدين اللذين يتقسمان حدودا على طول 1000 كيلومتر في القوقاز. أعلن رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ اليوم أنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن تخفيف قيود مكافحة كوفيد في ظل انتقاد السكان والأعمال التجارية قواعد الحجر التي أبقت المدينة مقطوعة عن العالم أكثر من عامين، وتضاءل عدد الذين وصلوا إلى المدينة بسبب هذه القيود. وفي الصفحة الرياضية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أقامت حفل استقبال على شرف أطر ولاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، وبعد أن فاز يوم الجمعة الماضية بلقب كأس القارات الدولية التي أقيمت في تايلاند. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولمحمد يموت على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.